بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحفوظين، لا سيما على رضية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قد بحثنا في الليالي الماضية حول الآية الأولى والثانية، وعرفنا أن الذين يستجيبون الله سبحانه وتعالى لهم حسن العاقبة، وفي مقابل ذلك هؤلاء الذين لا يستجيبون لله هم خاسرون في الدنيا والآخرة، لا يربحون لا الدنيا ولا آخرة. وطبعا مأواهم جهنم وبئس المهاد الذي محلوا لأنفسهم، أمر سيء جدا وهم متضررين من هذا الناحية. ثم قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك من هو أعمى. كذلك عرفنا الذي يقر ويعترف بما في القرآن ويؤمن من صميمه أن ما في القرآن وما ينزل على رسول الله أو نزل على رسول الله كله حق وصحيح، هذا إنسان عاقل فهيم عرف الواقع. في مقابل ذلك من لا يرى هذا النور العظيم ليس إلا هو أعمى الفن، لأن عظمة القرآن عظمة واضحة، وشرائع الإسلام شرائع هي بنفسها معجزة كبيرة ودالة على أن هذه الشرائع لا يمكن أن تصدر من إنسان عامي لا يعرف شيء، ما تعلم، حتى من تعلم لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه المطالب. فعلى ذلك الإنسان الذي ينكر ولا يعلم فهو يتعامى عن الحق، ولكن الإنسان الذي هو أولو الألباب يعني أصحاب اللب، هؤلاء الذين عندهم عقل خالص من دون مشوبة بشيء من الباطل، هؤلاء يفهمون ويتذكرون. ثم بدأ بتوصيف هؤلاء الذين نسميهم أولو الألباب. الأول قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ذكرنا معنى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فقلنا عهد الله عهد يشمل كثير مما بيننا، يعني بما أن الله تبارك وتعالى عهد وأخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا عهد الله، مضافا إلى ما جاء من خلال أنبياء العظام ومن خلال القرآن. فعلى ذلك الذين يوفون بعهد الله، عهد الله عبارة عن كل عهد بيننا وبين ربنا من الأمور العقلية التي نستدل بها من خلال العقل، أو أمور الشرعية التي نستدل بها من خلال أدلة الشرعية، وكذلك عهود التي نحن نعقدها فيما بيننا الالتزام بها. ثم يقول: والذين يصلون إلى ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في هذه الآية المباركة طرأ عنوان آخر: الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. في الحقيقة ما بين موضوع الحكم إلا بالإجمال: الذين يصلون ما أمر الله، ولكن ما هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يصل؟ كثيرا ما الإخفاء أو الإجمال في الكلام يكون للتعميم. أحيانا أنا أريد أن أرحب بجمع كبير في مجتمعي، أسمي واحد واحد منهم. وأنا أريد أن أشمل كلامي لكل الحضور، أخاطبهم ببيان عام، يقول يا أيها الحضار، أيها العظماء، أيها الفضلاء، أيها الضيوف الكرام، عند ذلك لا أحد منهم أن يقول ما سلم علي، ما رحب بي، هذا الترحيب ترحيب عام وشامل. كذلك لا يصلون ما أمر الله به أن يصل. ماذا أمر الله؟ أمر الله أن نوصل ربا، يعني صلتنا بيننا وبين ربنا أهم الصلات. الله هو مالك لشيء كل شيء، وأنعم علينا بكل شيء، فعلينا في مقابل هذا الأمر واجبات كثيرة علينا أن نقوم بها. وكذلك هذا العنوان عنوان يشمل جميع الجهات وجميع، يعني موضوع شامل عام، الصلاة الدينية والاجتماعية والسياسية والقومية والوطنية والطائفية والأسرية والفردية، وحتى صلة الإنسان بربه، صلة الإنسان بنفسه، كل هذه الأمور أمور يعني إذا أنت قارنت بين نفسك وبين الله، وقارنت بين نفسك وبين أصحاب المجتمع، وقارنت بين نفسك وبين المشاكل والمهام الاجتماعية أو السياسية، قارنت بينك وبين أسرتك، قارنت بينك وبين الطبيعة، هذه الطبيعة عالم الكون، إذا قارنت بينك وبين الشيطان، أي شيء، على كل حال لابد أن يتخذ الإنسان موقفا من كل شيء بما يناسبه. فعلى ذلك ما أمر الله به أن يوصل، يعني أن نقيم بواجبنا تجاه جميع ما نحن نمارسه، وعلى كل حال لنا علاقات معه. هذا عنوان عام شامل. فعلى ذلك لابد أن نعرف أن في تفسير الأمثل ذكر هناك أربع صلات. قال الأول صلته بالله سبحانه وتعالى، والتي إذا ما قطعناها انقطع الإنسان تؤدي إلى هلاكه، كما في انطفاء نور المصباح حالة قطع التيار الكهربائي الآن. هذا تشمل جميل، يعني حاجة الإنسان إلى الواصل بربه كحاجة الآلات الكهربائية وهذه اللمبات بالتيار الكهربائي. بمجرد انقطاع التيار الكهربائي تطفي كل هذه الأمور، لا مكيف يشتغل ولا هذه اللمبات لها ضوء ولا أي شيء. فحاجة الإنسان إلى ربه حاجة مستمرة في جميع لحظاته، وهذا تشمل جميع منه من هذا الكتاب. نعم. وكذلك ينفع على هذا، فإن هذه الصلة التكوينية بين الإنسان وربه يجب أن تتبعها صلة بأوامره وأحكامه، يعني علاقاتنا بالله تبارك وتعالى في طاعتنا لله، وفي انتهائنا النواهي، وفي تخلقنا بما أمر الله تبارك وتعالى أن نتخلق به، وفي العبادات نعبد الله تبارك وتعالى. صلتنا صلة العبادية، ثم صلة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لأنهم قادة البشر، علينا أن نرتب صلتنا مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع إمام الحج عليه السلام. وأضيف من ذلك إلى نائب الإمام الحجة وإلى المرجعية العليا، إلى ولي الفقيه، لابد أن تكون صلتنا صلة على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى أن يصل. وكذلك صلة بالمجتمع كافة، وخصوصا بذوي الحقوق أمثال الأب والأم والأقرباء، هذا كذلك من المؤكدات. وصلة بنفس صلته بنفسه، من حيث أنه مأمور بحفظها وإصلاحها وتكاملها، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، أن يربي نفسه على ما أراد الله تبارك وتعالى، أن ينزه نفسه عن الدنيئة، أن يحفظ نفسه من شر الشيطان ومن شر أهواء. هذا كل إنسان مؤدب نفسه قبل أن يكون مؤدب غيره. ذكروا هذه الصلاة الأربعة، ولكن كما قلنا أن الصلاة التي يمكن نحن نتصور بيننا وبين سائر الأشياء ما دوننا وما فوقنا، هذه الصلاة عديدة جدا وعدد كثير، كما أشارنا إليه الصلاة السياسية، الصلاة الاجتماعية، صلاتنا بسائر الطوائف غير المسلمين، صلاتنا بأعدائنا، صلاتنا بالشيطان، كل واحد لابد أن يكون علاقتنا معه علاقة على ما أراد الله تبارك وتعالى أن نعلم به. بالنسبة إلى صلة الرحم هذا شيء مؤكد، روايات وردت صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار، بما أن صلة الرحم لها أهميتها البالغة، وهذا شيء كل واحد منا يشعر، بل العرب في الجاهلية كانوا يعرفون يراعون صلة الأرحام، كان في ما بينهم القومية وأساس حياتهم. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يشبه طاعة الرسول شبه بالأب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ففي هذا الحديث المعروف الذي رواه أصبغي بن النبات عن علي بن أبي طالب عندما كان في مرجع الفوت والوفاة، أن رواج عن رسول الله: لعن الله من ظلم الأجير أجرته، لعن الله من أبغ عن والدي وأبغ عن والدي. بعدما رجع علي بن أبي طالب إلى بيت وسأل عن رسول الله، عاد وبين للناس أن أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فلعن الله من عقنا، يعني علاقاتنا مع الأبوين الأبين اللذين هما فوق كل شيء، لأن طاعتهم طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن طاعة الأب النسبي ليس دائما طاعة الله تبارك وتعالى، قد يكون في معصية. ولذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إطاعة النبي وإطاعة أئمة الهدى عليهم السلام إطاعة مطلقة لأنهم معصومون ولا يأمرون إلا ما أمر الله به ولا ينهون إلا ما نهى الله عنه. وكان لتصائر الصلاة التي أشرنا إليها، منها بالنسبة إلى أهل البيت جاء في رواية عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن رحم آل محمد صلى الله عليه وآله معلقة بالعرش. هذا التعبير معلقة بالعرش أو مكتوب على ساق العرش، هل العرش عبارة عن تخت أو عن سرير لها أعمدة فهو مكتوب بالحبر أو بالقلم، أو العرش عبارة عن عالم الكون كل الله أن الله على الأرش استوى، يعني هو مسلط على كل شيء، عالم الكون تحت إرادة الله تبارك وتعالى. وظاهر هذا المعنى العرش ليس شيء كسرير أو أمثال ذلك أن يكون في السماوات، لأن السماوات الظاهرية التي فوقنا ليست أشرف من أرضنا، لو كان أشرف لخلق الله رسوله فيها، خلق الله في الأرض. فعندما يتكلم عن السماوات وفي السماء رزقهم وما توعدون، ليس المراد عن جهة العلو الظاهر، بل المراد الجهة العلو المعنوي، أو بعبارة أخرى في مراتب الوجود الرتب. فعلى ذلك لعل هذه التعابير مثلا إن رحم آل محمد صلى الله عليه وسلم معلقة بالعرش، يعني معلقة بعالم الوجود، يعني أن طاعة أهل البيت وكذلك وجود أهل البيت كل شيء طفيل وفي الهجة متعلق به، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهنا إن رحم آل محمد معلقة بالعرش، لعل المراد أن الاتصال بأهل البيت عليهم السلام اتصال بعالم الوجود، ثم يقول تقول اللهم صل على من وصلني وقت من قطعني. يعني أن العرش تقول صل على من وصلني وقت سل أفضل سل من وصلني وقت من قطعني. وهي تجري في كل رحم. ونزلت هذه الآية في آل محمد. يعني مسألة رحم صلة الرحم أمر جار في كل رحم. ولكن الذي أهم من كل ذلك هو محمد وأهل بيته عليه السلام. ونزل هذه الآية في آل محمد صلى الله عليه وآله وما آهدهم عليه وما أخذ عليهم من الميثاق في الذهب من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام بعده. يعني قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لازم ألست بربكم يعني طاعة أهل البيت. لأن طاعة أهل البيت عليهم السلام هم في الأرض رسل الله وهم الذين يبلغون عن الله. فعلى ذلك من أراد أن يصل ربه عليه أن يصل أولياءنا الذين هم في الحقيقة طريق للوصول إلى الله تبارك وتعالى. فولاية أمير المؤمنين كذلك ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام بعده. وهو قوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يعني وفاء بولاية أمير المؤمنين والأئمة هو في الحقيقة وفاء بعهد الله وعدم نقض الميثاق. ثم رواية أخرى كذلك عن أبي بصير أن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني وقت من قطعني. وهي رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قول الله عز وجل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ورحم كل ذي رحم. إذ أولا عندما يكون رحم كل ذي رحم يعني رحم آل محمد هو الأس وسائر الأرحام كذلك علينا أن نتواصل معهم. فهذه المطالب التي نراها هنا تتضح لنا أن أهمية القضية إلى أي درجة. ثم يقول ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه ويخشون ربهم جاء بعد قوله تبارك وتعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. ويخشون ربهم كأنه بيان بعلة الإيصال. من يوصل الرحم هذا الإنسان الذي يخشى من ربه. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هل هناك فرق بين الخشية والخوف؟ ما الفرق بين الخشية وبين الخوف؟ حول هذا الموضوع بعض المفسرين ذكروا مطالب. منهم العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه قال والظاهر أن الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تؤثر القلب من إقبال الشر أو ما في حكمه أو تأثر القلب تأثر القلبين من إقبال الشر أو ما في حكمه. يعني تفسير الخشية الخشية عبارة عن تأثر القلب من إقبال الشر أو ما في حكم الشر هذا مع الخشية. ثم يقول الخوف هو التأثر أملا بمعنى الإقدام على تهيئة ما يتغى به المحذور. إذا أنت ترى شيء وتخاف فتتحذر في العمل هذا خوف. تقف أمامه بسيفك أو تلتجئ على غرفة وتسكر الباب هذا معناه الخوف. ولكن الأثر الذي في القلب هذا خشية. ثم يقول وإن لم يتأثر القلب يعني يصدغ الخوف ولو لم يتأثر القلب. ولذا قال سبحانه في صفة أنبيائه ولا يخشون أحدا إلا الله أنه رضوان الله عليه. يقول الخشية ما يؤثر في القلب ولذلك لا يخشون أحدا إلا الله. العلماء بالنسبة إلى العلماء جاء هكذا، لماذا العلماء لا يخشون؟ لأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، فلا يخشون من شيء غير الله، وإنما يخشون من ربهم. وطبعا نفى عنهم الخشية من غيره، وقد أثبت الخوف لهم عن غيره في مواضع من كلامه، أنه يقول الخوف يكون للعلماء وللأنبياء، ولكن الخشية إنما تكون لأولياء الله من الله، هم يتأثر قلبهم إذا رأوا شيئا في مقابل الله تبارك وتعالى. يقول كقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس في نفسه خيفة، يعني موسى عليه السلام خاف، وإما تخافن من قوم خيانة. الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله، فالرسول كان يخاف من خيانته بعض الأقوام وبعض الأعداء. الخوف شيء يشمل الرسول وعن أي شيء يكون مخوفا، ويشمل موسى عليه السلام. وقال الراغب صاحب مفردات القرآن، وقال الخشية خوف يشوبه التعظيم. قال الفرق بين الخشية والخوف، الخشية عبارة عن خوف يشوبه التعظيم، يعني هذا الذي أنت تخشى تخشاه لعظمته وجلالته، وهذا يشوب. وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا التعبير من صاحب الميزان رضوان الله عليه، وكذلك من صاحب مفردات القرآن، مفردات ألفاظ القرآن. وطبعا علامة الطبراني عندما يذكر رأيه ثم يأتي بكلام المفردات ويقول لعله يريد أن يقول ما قلناه، فخلاصة القول أنه رضوان الله عليه يقول الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية هو شيء يتأثر منه القلب، والخوف شيء يقوم الإنسان بالإقدام تجاهه سواء تأثر في القلب أو لم يتأثر. هذا الذي يفرق. وصاحب الراغب في مفرده يقول الخشية خوف يشوبه التعظيم، ينظر إلى جهة أخرى، الخشية عبارة عن خوف يشوبه التعظيم، وخوف طبعا في مقابل ذلك. ولكن أنا ما أظن أن يمكن نقل كلام العلامة رضوان الله عليه، علامة صاحب الميزان رضوان الله عليه، علامة الطبراني، بأنه كثيرا ما نرى هناك يتحقق الخوف من دون إقدام، وجعل من مقومات عنوان الخوف أن يكون الخوف عن إقدام، وجعل من مقومات الخشية أن يتأثر القلب منه. نحن ننظر إلى الآيات القرآنية، نرى أولا ننظر إلى وجداننا، هل الإنسان الذي يكون في مكان مخوف بالليل وهو لا يذهب إلى مكان، يبقى في مكانه، ولكن يبيت خائفا بشدة الخوف، يصدق أنه خائف بينما ما أقدم على شيء، وكثيرا ما الإنسان الخائف من شدة الخوف لا يقدم على شيء. يقولون أن في زمن مغول عندما هجموا على نيسابور دخلوا على بيت وكان فيه، دخل واحد من جيوش هؤلاء الجنود، دخل وفيه في البيت 19 رجلا قويا، ورأى أنه ما عنده سيف، ورأى هؤلاء 19 قال قفوا في مكانكم حتى أأتي بالسيف وأقتلكم. هؤلاء من شدة الخوف رغبوا هكذا في انتظار أن يأتي بالسيف ويقتلهم. أحدهم قال معظم هو يريد أن يقتلنا من منخ، فعندما دخل إليهم بسيفه وركض من مكانه وأخذ السيف منه وقتله. فهذا يكون إنسان من شدة يقول لا يعمى، أو يرى أنه لا مهيسة، أنت وضعت في صحراء فارغ عن كل شيء ولا تستطيع أن تصل إلى مكان، يمكن تبيت في مكان
أنت في خوف شديد. فقوله رضوان الله عليه الخوف لا بد أن يكون مقرونا بالإقدام. لا ليس دائما هكذا، ليس كل خائف يقدم على شيء وإذا لم يقدم لا يقال له خاف، لا أنه وقع خاف وعاش في خوف شديد ولكن ما أقدم على شيء. في مقابل ذلك أن الخشية دائما يكون في شيء يتأثر منه القلب، هذا كذلك لا كلية له. إن الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا يقول وأما الغلام فكان أبويه مؤمن أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الأخير عليه السلام عندما قتل هذا الشاب ما كان عنده خشية في قلبه يخاف من هذا، كان يدبر للمستقبل، يعني إذا هو بغي في مكان حيا ثم هو يصير سببا لإضلال والديه فقتله حتى لا يكبر بل يذل والديه، فهو لم يتأثر في قلبه، ما حصل عنده على الارتباك. والله تبارك وتعالى عبر عنه فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا النموذج من أو قوله تعالى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان يقتلن أولادهم بمجرد الولادة بينما لم يكن عندهم بمجرد الولادة خوف الإملاق. كان يقول إذا هو كبر كيف نؤمن حاجاته كيف نزوجه، فعلى ذلك ليست الخشية دائما ملازم لحاله التأثر القادم، قد لا يكون تأثر يدبر للمستقبل وعبر عنه القرآن بالخشية. كما أن الخوف قلنا ليس ملازما للإقدام، كثيرا ما الإنسان يخاف ولا يقدر، فعلى ذلك هذا الفارق افتراق بين الخشية بالخوف على ما قاله الإمام الطبطبائي رضوان الله عليه ليس في مورده. كذلك ما قاله في المفردات قال الخشية خوف يشوبه التعظيم. نعم قد يكون هكذا ولكن دائما يكون مثل هذا الأمر، ما أظنه كما في هذا المثال الذي ذكرنا. الله تبارك وتعالى يقول فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هل كان يشعر بالتعظيم في مقابل شيء؟ لا، هذا كان شابا أو طفلا صغيرا وعرف أنه إذا كبر بهذا الحال سوف يعني يذل والديه، أراد أن يخلصهم من هذا الأمر فلم يكن عندهم حالة الخشية، خشية بمعنى التعظيم. والله تبارك وتعالى يعبر في هذه القصة ويقول وخشينا أن يرهقهما، وهكذا هؤلاء الذين يقول القرآن يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل الخشية على التعظيم في قتل أولادهم؟ لا، كانوا يخافون من إملاق. إملاق ليس أمر شيء أن يكون له عظمة حتى يخشعون عنده، فعلى ذلك الخشية لا تلازم بين الخشية والتعظيم، فعلى ذلك كلام المفردات في غير محله، وكذلك لا ملازمة بين الخشية والتأثر القلب كما قال الإمام الطبطبائي، ولا ملازمة بين الخوف والإقدام كما قال صاحب الميزان الألامة الطبطبائي رضوان الله عليه. فظاهر الآن أن الخشية والخوف لهما معنى واحد أو مواد استعمالهما موضع واحد، ولكن أكثر ما يقال لعلنا أكثر ما يقال في الخشية عندما يكون شيء عظيم، وفي الخوف أعم من ذلك، الخوف من الله تبارك وتعالى كثيرا ما يستعمل والخشية من الله كذلك. فعلى ذلك الله لا نستطيع أن نفرق بين هاتين المعنيين وأن نقول أحدهما متعين بل بالعكس لا دليل على تعين كل واحد منهما. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نوصل ما أمرنا بصلته، الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، قال الخشية والخوف قريبان من المعنى، يعني من ناحية هم يخشون ربهم يعني جانب ربهم، لأنهم إذا عصوا ربهم يبتلون بالبلايا الكثيرة. وكذلك يخافون سوء الحساب، أن سوء الحساب شيء مخيف، فلا بد للإنسان أن يهرب منه. كما بينا معنى سوء الحساب يعني أن يكون حسابه حساب سيء، لا المحاسبة محاسبة سيئة، المحاسبة عادلة، ولكن الحساب نتيجة المحاسبة بمعنى هذا سيء. كالعلامات الدنيئة، إذا واحد أخذ مثلا نقطتين ثلاثة نقاط من 20 نقطة هذا إنسان خاسر، هذه علامات سيئة أو درجات سيئة. وإذا أخذ 20 فدرجاته عالية ومفرحة مشجعة. فعليه هكذا في مسألة سوء الحساب. هناك رواية عن إمام الرضا عليه السلام رواه في رواه المفيد رضوان الله عليه في كتاب الاختصاص، وكذلك أنا رأيت هذه الرواية في كتاب أنوار البهية لمرحوم الشيخ عباس القمي، وكلاهما رووا هذا عن عبد العظيم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. والظاهر أن عبد العظيم لم يكن معاصرا لإمام الرضا عليه السلام، كان معاصرا لإمام الهادي، فلعل الاشتباه من النساخ أن أبي الحسن الثالث لا أبي الحسن الرضا من إمام الهادي عليه السلام مثلا. على كل حال كلهم نور واحد، سواء قال هذا كلام إمام الرضا عليه السلام أو إمام الهادي عليه السلام، وأئمة بعد إمام الرضا كانوا عليه السلام معروفون بابن الرضا، كان عندهم ابن الرضا من ما اشتهر عبد ابن موسى الرضا عليه السلام وتعاظم أمره فيما بين الناس. هذا حديث خطاب إلينا في كيفية تواصل في مجتمعاتنا، يعني أن نصل ما أمر الله به أن يوصل، من هذا الذي أمر الله يوصل التواصل فيما بين المسلمين والمؤمنين، تواصل الإخاء، تواصل النصح، تواصل الخدمة. هذا يخاطب عبد العظيم رضوان الله عليه وعليه السلام، قال إمام رضا عليه السلام: يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. سبيل الشيطان يعني أي منفذ يتنفذ منه الشيطان، هذا سبيل للشيطان، علينا أن نسكر ونسدد جميع الثغرات التي أمامنا لدخول الشيطان حتى لا يدخل الشيطان إلينا، لأن الشيطان يدخل من كل باب، من كل وسيلة، ومن كل ذريعة، ودخول الشيطان دخول مرموز لو لم يكن الإنسان يتوكل على ربه ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى. ألا يجعل للشيطان على أنفسهم سبيلا، مرهم بالصدق في الحديث، هذا كلام الإمام عليه السلام، مرهم بالصدق في الحديث، كلامهم أن يكون كلام صادق. لا ينبغي لنا عندما نريد أن نتكلم مع أي إنسان نفكر هل نقول صدق أو كذب. كثير منا من كثرة ما هو يكذب ولا يبالي بذلك، عندما يسأل عنه عن شيء يفكر هل يقول أو يقول كذبا، يتردد بين ذلك، بينما لا يجوز الكذب، لا عمدا، لا سهوا، لا أفضل، لا جدا ولا هزلا، لا يجوز بعنوان المزاح أن نكذب، هذا حرام. عندما تأخذ شيء من شخص وتجعل في كيسك يسأل هل تعرف وين؟ تقول لا. وكثيرا ما نمزح ونحلف بالله تعالى، هذا حرام فوق حرام، لا يجوز الكذب على كل حال. هناك مرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم من الأمور التي يثير الفتنة فيما بين المسلمين، فما بين الإخوة، وأحيانا في بين الأسر، بين الوالد والولد، بين الأم والبنت أو الأب، يصير مشكل مسألة الجدال. الجدال عبارة عن يسأل الإنسان أن يثبت ما يقوله، رغما من جانب الآخر. هذا الجدال. ولا ينبغي في كلامنا أن نجادل، ولذلك وترك الجدال فيما لا يعنيه، خصوصا الجدال على موضوعات ليس لا يعنينا هذا الآن، إذا ثبت أو لم يثبت ماذا يصير فيما لا يعنيهم، ثم يقول بإقبال بعضهم على بعض، يعني مرهم بإقبال بعضهم على بعض، أن يكون دائما عندنا إقبال لا حالة الإدبار، كما في وصية أمير المؤمنين بعدما ضربه ابن ملجم كذا جاء هذا الأمر، عليكم بالتواصل وإياكم والتغاطر. هنا كذلك يقول وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، أن تذهبوا بزيارتك، نذهب إلى أنا الواقع أشعر بالتقصير، ما إخوانا في هذا المكتب ما وفقت أن أذهب إلى بيوت كل واحد واحد منهم، بل الحمد لله أراهم كل يوم، ولكن من الأمور التي هو مستحب وله تأثير بالغ، مضافا إلى أننا نرى ونزور إخواننا في محل العمل أو في الشارع، أحيانا نذهب إلى بيته ونجلس على فرشه ونسلم عليه ونكرمه. والمزاورة وكذلك مسألة الإطعام الطعام، هذا كذلك له أثر بليغ في توطيد العلاقات بين الإخوة وبين الناس. والمزاورة فإن ذلك قربة إلي، تزامركم وتعاشركم وإغبال بعضكم ببعض هذا قربة إلي، إذا تريد أن تكون محبوبا عند الإمام عليه السلام عليك أن تفعل كذا. ولا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، هذا البلاء العظيم الذي في مجتمعاتنا كثيرا ما نرى، ولا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، كل واحد يريد يخبب الآخر يتهم الآخر، ودائما نسعى في إقصاء الآخرين، سواء التيارات المختلفة أو الجهات المختلفة أو المذاهب المختلفة وحتى الأديان المختلفة. طبعا هذا خطاب إلى الشيعة الظاهر كلام أوليائي المحبين لأهل البيت عليهم السلام، ولكن مع ذلك هذا التمزيق أمر كثيرا ما نفعل، قد يكون التمزيق بالغيبة، وقد يتهقوا التمزيق بإفشاء السر الآخر، وقد يتهقوا التمزيق بإثارة أحد الإخوة على الآخر، وغير ذلك من الأمور التي يعلمنا الشيطان. ولا يشتغل أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا فإني آليت على نفسي، أي حلفت أوجبت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. الإنسان الذي يثير الفتنة يسعى في تمزيق بعض بعضا ويسعى في إثارة الفتن، نعم أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم، هذا كله بشارة، يعني ما دام الله تبارك وتعالى أهل الغفران أنت لا ترحم بأخيك فتفرحه فتكشف سره. هذا قد يكون الإنسان يقول غيبة لأحد، قد يكون تهمة اتهام البهتان وكلاهما حرام. نعم وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به أو آذى وليا من أوليائه وأضمر له، نعم وليا من أوليائه وأضمر له سوءا. هنا نستجيب لا قد يكون نحن يمكن ننسى صلاتنا أو لا نفيق من النوم لصلاة الفجر ثم يأتينا غم وهم لماذا صار هكذا ما صليت ذهبت صلاتي، بينما الله تبارك وتعالى غفور رحيم. ولكن نحن بل كثيرا ما نغتاب الآخر أو نؤذيه في وجه الناس بعنوان المزاح، نتكلم على أحد الإخوة في جمع بما يكون هو يخجل ويستحي ولا نبالي بشيء. وهؤلاء يضحكون. وهذا الأخ العزيز الذي نحن صلوا على محمد وآل محمد، أكرما لإخواننا الحاضرين وترحيبا لهم. نعم، قد يكون نحن بعض المعاصي عندما نرتكب نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونشعر بالندم، ولكن قد تكون بعض المعاصي أعظم من تلك المعاصي وأصلنا نشعر بأننا فعلنا شيئا قبيحا. إلى أن تكسر قلب أخيك بكلام تسخره والناس يضحكون به وهو يتأثر في قلبه وهو كذلك يضحك، ولكن في قلبه يصير عقد نفسية. ولعل تلك العقد النفسية التي بهذا السبب توجد في قلبه تؤثر فيه أثرا أشد من المبيع، أشد من السكين، وأنت لا تشعر أن فعلت شيئا كبيرا. بينما هذا من أكبر المعاصي، كما في هذا الكلام من الإمام عليه السلام قال: ما أعرفكم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به. ثم عرف هذا الكلام بالشعر: أو آذى وليا من أوليائه وأضمر له سوءا فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه، فإن رجع وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايته ولم يكن له نصيبا من ولايتنا، فأعوذ بالله من ذلك. يعني لا سمح الله إذا فعلنا شيئا آذينا وليا من أولياء أئمتنا عليهم السلام، وهم إخوتنا كل واحد منا إن شاء الله أولياء لهم، فإذاء بعضنا البعض إذا لم ينتهي إلى التوبة وإلى النزع عما فعلنا والرجوع عما فعلنا، وماذا يصير؟ نزع روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايته ولم يكن له نصيبا في ولايتنا، فأعوذ بالله من ذلك. يعني إذا قطع يدنا عن ولاية أوليائنا فنحن ضالون ومضلون ونستجير بالله من ذلك. على كل حال، هذا الحديث، هذه الآيات الكريمة بقيت شيئا منها للليلة القادمة إن شاء الله، وسوف نكون بخدمتكم ونسعى أن نكمل هذه الفقرات من الآيات الكريمة، ونسألكم من الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يمن علينا بقبول الصيام والصلاة والدعاء، وأن يشركنا فيما أعطى من هداياه الخاصة لأوليائه الكرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويخرجنا من ذنوبنا كما سوف نخرج من هذا الشهر المبارك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لأمتنا ولشعبنا، للعراق ولسوريا واليمن ولبحرين ولجميع بلاد المسلمين، بالفرج والنصرة في فضله وغنه، وهلاك أعدائنا وتثير أراضينا من وجود هؤلاء الأرجاس الأدناس بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. حديث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح علمائنا الماضين الذين قد ورثنا العلم منهم، وإلى روح الإمام الخميني تواب الفاتحة تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.